نحن في الحديث التاسع عشر بعد الأربعمائة وستة آلاف، 6419. قال: حدثني عبد السلام ابن مطهر. البخاري يقول: حدثني عبد السلام ابن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله من امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ، هنا قام عليه النبي خلاص، أو لم نعمره فيه ما يتذكر، فيه من تذكر، فهنا قد عمره إلى سن 60 سنة، وهذا 60 لم يعد له عذر في أن يعني يفعل ما يفعله غيره، حتى بلغه 60 سنة. وال60 سنة طبعا هجري ولا ميلادي؟ الميلادي لا اعتبار له في الشرع، شهور وسنين ميلادية لا اعتبار لها في الشرع نهائي. فال60 سنة يعني 60 سنة هجرية، ودي تساوي حوالي 57.5 سنة ميلادي، تساوي حوالي 57.5 سنة ميلادي. أعذر الله، يعني الله جل قد لم يعد عند هذا الرجل بعد هذا السن عذر في أن يفعل المحرمات ويشتهي النساء وينساق وراء شهوته. والحديث الذي يليه هو يعني استكمال له، الحديث الـ20 بعد الـ400 والـ6000. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا أبو صفوان عبد الله ابن سعيد قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب أي الزهري قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وهذا كبير التابعين وأعلمه، أن أبا هريرة رضي الله عنه، وسعيد سمع من كل الصحابة تقريبا وبالذات من عمر وأبي هريرة، قال: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. الدنيا وطول الأمل، يعني الإنسان يبلغ 60 70 80 90 100، لا يزال دائما حتى لو هو على الفراش ومصاب مثلا بأمراض أو بشلل أو بأمراض الشيخوخة الضخمة جدا، ومع ذلك عنده حب الدنيا وطول الأمل. ها هو هذا الإنسان إلى أن تخرج الروح، إلى أن تخرج الروح، لكن عنده دائما حب الدنيا وطول الأمل. وناس كثيرون عند الموت يوصون ويتذكرون الأموال وديوني وكذا، سبحان الله. ولذا وهذا الحديث طبعا متفق عليه، احنا قلنا كل هذه الحديث، لا الكتاب الرقاق معظمه متفق عليه. هذا الحديث أخرجه مسلم في الزكاة في باب كراهة الحرص على الدنيا، قال: قلب الشيخ شاب. شاب هنا وصف للشيخ، وممكن تقرأ شاب على شاب على، لكن الإمام مسلم قال شاب على، يعني قلب الرجل الكبير الشيخ الكبير لا يزال شبابا على، أو شاب على يعني رغم كبره، فهي المعنيين واحد، بس واحد فعل اللي هو شاب وواحد اسمه اللي هو شاب. شاب على حب اثنتين، حب العيش يعني حب الحياة والمال، فهنا قلب الشيخ شاب يعني قوي، أن الشباب مظنة القوة، لأن المحبة في قلب الشاب تستحكم فيه. الشاب بيحب الدنيا، يريد يتزوج، يأكل، يشرب، يلعب، فالشاب في قوة في حب الدنيا، فمستحكمة المحبة في قلوب الشباب إلا من رحم الله. ففي شباب في الصحابة تابعين كان شابا ولكن الدنيا لا تساوي عنده شيء، البخاري نفسه هكذا، الإمام النووي رحمه الله هكذا، كثيرون كانوا على هذا، حتى الشيخ حافظ أحمد حكم رحمه الله رغم هذا العلم الكبير جدا، طبعا الشيخ حافظ حكم ده شيخ الشيخ ربيع المباشر، لأن الشيخ ربيع كان في المعهد الذي يرأسه وعميده الشيخ حافظ أحمد حكم. وحافظ أحمد حاتم من 100 فوق الـ30، وقيل عنده 28 سنة والمستعان. فهناك شباب يطلقون الدنيا، وهذا من شدة علمه، وكان عبد الله بن الزبير هكذا رضي الله عنهما. طيب، فعنده الأمل، يعني الأمل في طول العمر، دايما الإنسان يرى الموتى ومع ذلك عنده أمل، عنده أمل طول العمر، سبحان الله. نقرأ الحديث ثم نشرح إن شاء الله. وفي الحديث 21 بعد 406 آلاف، قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم، ده مش الإمام مسلم، مسلم تلميذ البخاري، لكن مسلم بن إبراهيم ده غير مسلم بن الحجاج. مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال حدثنا قتادة، وقتادة دائما يحدث عن أنس رضي الله عنه. أنس تلمذته الثلاثة أساسي، قتادة وهو ابن العام السدوسي وكان أكمه، يعني مولود أعمى، وثابت البناني، والحسن البصري رحمه الله، وحميد الطويل كذلك. قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. حب المال وطول العمر، يعني حب طول العمر، فمهما يكبر الإنسان عنده حب للمال، ويقول أريد أعطي أحفادي، أريد أعطي أولادي، أريد كذا، حب المال وطول العمر، يعني حب أن يطول به العمر، متعلق العمر متعلقا بالدنيا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم، يهرم يعني يشيخ، يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان، يشب يعني يظلان شبابا، يظلان موجودين، يعني الحرص على المال والحرص على العمر، الحرص على المال والحرص على العمر. وهذه نفس رواية مسلم، نفس رواية الإمام مسلم رحمه الله. وفي رواية للبخاري: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. رواية البخاري الحرص، هنا الحب. رواية البخاري الحرص على المال، حرص على العمر، هنا حب المال وحب العمر. إيه؟ لأنه لا يحرص الإنسان إلا على ما يحب. الإنسان لا يحرص إلا على ما يحب، أما الذي لا يحبه لا يمكن يحرص عليه أبدا. فلا بأس بأن، يعني طبعا معنى ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قالها بروايتين، قالها مرتين ثلاثة. وفي رواية: يهرم ابن آدم وتبقى معه اثنتان، تبقى يعني تطول معه اثنتان، الحرص والأمل، الحرص والأمل. وهذا ليس في البخاري ولا في مسلم، لكنه حديث صحيح رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فيكبر يعني يطعن في السن، يكبر يطعن في السن، ويكبر معه يعني يعظم معه، فتقول يكبر وتقول يكبر في اللغة الصحيحة، يكبر ويكبر. والكبر هنا مثل الكسرة، يعني يكسر معه، لأن الكبر هو ما هو كثرة عدد السنين، الكبر كثرة عدد السنين، فإذا يكسر هي يكبر. قال الإمام النووي رحمه الله، هذا مجاز طبعا، خلي بالك، النووي ابن حجر رحمهم الله رحمة واسعة. شوف إن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قام بعمرة عن الإمام النووي رحمه الله، وقام بعمرة عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، وقام بعمرة عن ابن تيمية. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ اللي هو المفتي الحالي يعني، راح عمرات لا عدد لها. وطبعا رأس الحج يعني دايما هو رئيس الحج في أيام الملك فهد رحمه الله، ممكن يكون حج 40 سنة ميرا على الحج. الإمام النووي طبعا إمام عظيم جدا، والحافظ ابن حجر العسقلاني لا يمكن الاستغناء عن هذين ابدا ابدا. ولا وان البخاري رحمه الله لو شرح نفسه ما كان يشرح نفسه مثلما شرحه الحافظ ابن حجر العسقلاني، فامير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني، وتشرف بمصر. والامام النووي اعظم شارح للامام مسلم، وكتبه في الحديث والعلوم كتب عظيمه جدا، لكن عندهما تمشعر في مسائل الصفات، وعندهم شيء من التصوف في القول بالتبرك بآثار الصالحين. وإذا كان المقصود بالصالحين الأنبياء فنعم، يتبرك بآثار الأنبياء، يتبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم، شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل نتبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم؟ خطأ طبعا. وإن كان كثير يقولون هذا، والمالكية يقولون هذا، ويستدلون بحديث أم أيمن البركة الحبشية لما شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك إناء تحت سريره كان يبول فيه، فهي قامت وهي طبعا جارية النبي صلى الله عليه وسلم ورثة عن أبي عبد الله سوداء رضي الله عنها، قامت فحرقت شعرت بالعطش فشربت البول، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قالت شربته، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا حديث ايه؟ طيب هذا حديث يستدلون به المالكية وغيرهم على جواز، على ان بول النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، هذا غير صحيح، بل بول النبي صلى الله عليه وسلم مثل بول باقي الخلق، الا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في كل شيء مثل باقي البشر الا فيما استثني، لانه قال قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، وقال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسوا، فالاصل ان يعامل على معامله ايه؟ البشر في كل شيء، لكن عرقه ونخامته وشعره ثبت التبرك بها عن الصحابه رضي الله عنهم، بل ثبت ان هو نفسه كان فضله وضوء وشوي يعطيها للناس، ولما في الحديبيه قص شعره كان يقص ويناوله للناس يتبركون به. فهنا لا يخرج المثلية، يعني لا يخرج كون النبي صلى الله عليه وسلم مثل باقي البشر إلا بدليل، إلا بدليل نستخدم الأشياء بدليل، لكن بوله إيه؟ وبرازه طبعا بدليل إنه كان يغسله صلى الله عليه وسلم وياخد إداوة معاه. والدم النبي صلى الله عليه وسلم، هل دم طبعا هل الدم نجس؟ هذه مسألة فيها دراسة أخرى، قول إن الدم نجس نجس مطلقا، قول ان الدم طاهر مطلق، قول وسط انه اذا فحش فهو نجس، وده قول ابن عباس رضي الله عنه وهو الصحيح. لكن اللي قال ان الدم طاهر مطلقا استدلوا بان عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يفعل دم، واستدلوا بحديث عباد بن بشر انه صلى ويتشحط في دم، هو كان يحرس هو وعمار، فعمار نام رضي الله عنه وعباد يحرس وكان يصلي، فجاءه سهم، السهم أصابه فظل يصلي حتى أصابته 6 سهام، فصار يتشحط في دمه فأيقظ عمار، لكنه أكمل صلاته. ولذا الحسن البصري رحمه الله في البخاري يقول ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فهذا دليل اللي قالوا الدم طاهر. وأما الذين قالوا الدم نجس فاستدلوا بأنه كان يغسل، واستدلوا طبعا بما ورد في دم الحي، دم الحي ده خارج من السبيلين، واي شيء خارج من السبيلين اي شيء الا المني نجس، اي شيء خارج من السبيلين الا المني نجس، والمزي فيه قولان للامام احمد رحمه الله، الحق بالمني في روايه واخرجه عن المني في روايه، والصحيح انه يخرج لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل فلغسل الذكر من المزي. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يعطي شعره ولا بقيه شرابه الناس يتبركون به، الإمام النووي قال فيه التبرك بآثار الصالحين، والحافظ ابن حجر قال فيه تبع للنووي، لأن الحافظ ابن حجر بعد النووي تبع للنووي قال فيه التبرك، وده غلط لأنه لم يتبرك الناس بأي أثر لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولم يتبرك بشعرهم ولا بشيء من هذا، إذا المسألة خاصة بالأنبياء. فهنا قول النووي هذا طيب، النووي كمان يؤمن في بايه؟ بمساله المجاز، واحنا قلنا لا يوجد شيء اسمه مجاز نهائيا نهائيا، واما طبعا النووي غيره كل اللي يقول بالمجاز والاشاعره كلهم يستدل في سوره يوسف، واسال القريه التي كنا فيها، قال اسال القريه معناها اسال اهل القريه، فكلمه القريه مجاز للدلاله على اهل القريه. نقول لرد عليهم يعني نقول لا يوجد كلمة مجاز نفسها من ترك الكتاب والسنة. ثانيا التأويل، هل في تأويل عند أهل السنة؟ في، لكنه تأويل محدود وله ضابط، أما التأويل ده عند الأشاعرة الأشاعرة كل صفات الرب يأولونها، يثبتون 7 صفات عارفينهم أنتم، قدرة إرادة العلم العلم، بعدين السمع والبصر تقتضي الحياه الكلام سبع. تمام كده، غير ال7 صفات دول ما يثبتوش اي صفه، يعني ربنا لا عنده عزه ولا له حكمه، يعني ان سالت بس هم يعني لو جيت تسال مثلا علي جمعه لا ما بيهربش، تقول له هل الله من صفات العزة؟ طبعا، لكن العزة بمعنى إرادة الله. فدايما هم ما يثبتوش ولا صفة للرب إلا السبعة دي، سبعة، لكن لا حكمة ولا عزة ولا خلق. من العجيب، من العجيب إن الأشاعرة شيخ الأزهر وغيره لا بس شيخ الأزهر يعني ترك الأشعرية إلى الماتريدية، والماتريدية بيثبتوا برضه سبع صفات بس بيزيدوا الخلق. لكن الخلق، الخلق لا، الخلق الكلام ما قلت عند الاثنين، الخلق فبيزيدوا صفة الخلق إن ربنا خالق سبحانه وتعالى، لكن عند الأشعار ربنا ليس خالق. طب ما إيه يعني المخلوقات هذه؟ أراد إيجاد شيء، أراده عند المعتزلة مفيش حتى إرادة، المعتزلة مفيش ولا صفة ولا السبعة ولا ثمانية، لكن عندهم وجود الرب أدى إلى وجود العالم فلم يخلقه، فهو الرب علة للعالم، مثل النار علة للحرارة، لكن مش النار اللي خلقت، اللي خلقت الحرارة، والثلج علة للبرودة، بس الثلج مش هو اللي خلق البرودة، فعندهم ربنا علة للعالم. تمام، لم نستطيع. المهم ان الأشاعرة تلمذت المعتزلة، نكفر المعتزلة لا بأس، نكفر الأشاعرة الأشاعرة لا يكفر ضالون، لكن الكفر لا، إلا الكفر. طيب، فعند الأشاعرة في مجاز، لأن هو لو لم يأخذ بالمجاز اضطر إلى إثبات كل الصفات ولا يثبت إلا سبعة. أريد نفهم هذا الكلام، هم مضطرون يقولون بالمجاز، لأنه لو لم يقل بالمجاز، لو لم يقل بالمجاز إذن سيضطر لإثبات الصفات، هو لا يريد إثبات إلا السبعة، لا يريد إثبات إلا السبعة، فمضطر يقول بالمجاز، قل بالمجاز. فالنووي هنا لما يقول بالمجاز على هذه العقيدة الأشعرية، على هذه العقيدة الأشعرية، والمجاز تابع للتأويل، لأن يعني لا يمكن تأويل إلا بإيه؟ بمجاز، لا يمكن تأويل بمجاز. لكن أهل السنة عندهم تأويل، أو عندهم تأويل، لأن عندهم إن التأويل اللي يؤدي إلى المراد مقبول. أما إن عكس الكلام ولف عن الكلام، يعني لما تقول اليد بمعنى القدرة، الأشاعرة يقولوا هذا الكلام، أهل السنة يقولوا هو في صفتين، صفة اليد وصفة القدرة، أنتم الآن صادرتم صفة لصالح صفة، لازم تثبت
صفتين.
الصفتين، لابد تثبت الصفتين. فالأشاعرة يقولوا لا، ما فيش حاجة اسمها اليد، طبعا عند الأشاعرة في يد ولا رجل ولا ساق ولا استواء على العرش، استواء على العرش يثبتوا لفظا لكن يؤولوا استوى، استوى يعني استولى. فالمهم، هل الأشاعرة مضطرون إلى القول بالمجاز؟ نعم، ما هو من غير مجاز يبقى سقط المذهب كله بتاع الأشاعرة، سقط كله. العجيب إن هم ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري، والحسن تراجع عن هذا المذهب، لكن لا، أخذوا مذهبه قبل أن يتراجع ورفضوا التراجع. طيب، ما علينا. فهل السنة عندهم تأويل الذي يؤدي إلى المراد؟ فمعلوم كده ليست محتاجة للمجاز. لما كان ذكرت ما تقول رأيت أسدا يمسك سيفه ويهجم على الأعداء، خلاص معروف أنت تقصد رجل، تقصد رجل فارس، مش محتاج أقول أسدا هنا ليس مقصود به الأسد ذو اللبة والمخالب، وإنما يقصد به الرجل حين يكون شجاعا. خلاص، حتى عوام الناس فاهمينها، تقول لفلان ده أنت أسد، عمره ما بيتخانق، لا تقصد انه هو بيعمل لا، ما بيتخيلش كده، على طول عارف اسد يعني انت رجل شجاع ورجل قوي. تمام، فاهل السنه يؤول التاويل الذي يؤدي الى ايه؟ الى المراد. الله عز وجل يقول مرضت يا عبدي فلن تعودني، اهل السنه لا يمكن، لو اثبتوا المرض كفر والعياذ بالله، لو اثبتت المرض عليه الصلاه والسلام، لو اثبتت المرض لله كفر، لان اي صفه نقص لا، الله لا يرد عليه النقص بحال. طب هو قال مرضت يا عبد، اثبت نفسه المرض، لكن سبحانه هو اولها، قال الم تعلم ان عبدي يا فلان قد مرض، فلو زرته لوجدتني عنده. اذا ربنا اول او اول اهو، هل تثبت لله المرض؟ لا. طب تثبته لهم اولا؟ لا، لا تثبتوش اصلا خالص، لا يجوز. ولما يقول كنت يده التي يبطش بها وكنت سمعه الذي، هل ربنا تحول الى ايد او تحول الى سمع او الى بصر؟ لا سبحانه، ولكننا معروف يعني بارك في يده كما قال وما رميت اذ رميت ولكن. اذا هل عندنا في اهل السنه مجال؟
لا.
هل عندنا تاويل؟
نعم،
نعم، تاويل منضبط بتاديه المراد في مورد في طلع. زي ربنا له رداء وازار، لا ما له رداء ولا ازار، ولكن له عظمه وكبرياء، فالعظمه تلازمه والكبرياء يلازمك لزوم الابتداء والإزاء. واضحة الآن. فلما يقول الإمام النووي هذا مجاز، ها طيب سامح الإمام النووي؟ طب لما اشمعنى بتسامحوا النووي وبتسامحوا الحافظ ابن حجر العسقلاني وما بتسامحوش السيد قطب؟ ده الكلام اللي بيقوله لنا اتباع برهاني واتباع الاخواني بعد كده. نقول يا اخواننا الله يهديكم، كما ذكرت المثال الحافظ ابن حجر العسقلاني فتح الباري وغيره، الامام النووي كتبه بستان ضخم مليء بالثمرات والفواكه والخضروات والمنازع، وفي ليمونه نصها معطوب او حاجه معطوب، ليمونه معطوب، ليمونه معطوب. لكن حافظ ابن حجر صندوق زباله في ليمونه نصها سليم، سيد قطبه، سيد قطبه اسف، عباره عن صندوق زباله ولكن في ليمونه نصها سليم. كيف تقارن انت؟ لا يصح هذه المقارنه. والامام النووي التاريخ لا يستغني عنه، المسلمون لا يملكون الاستغناء عن النووي ولا الحافظ ابن حجر العسقلاني، لكن المسلمون لو استغنوا عن سيد قطب وشطب من التاريخ ولا حد، بل بالعكس يكون فائده كبيره جدا. اذا قول الامام النووي هذا مجاز، نتغاضى عن هذه الكلمه ولا نؤمن بها ولا نعتبرها. طيب قال ومعناه ان قلب الشيخ كامل الحب للمال متحكم في ذلك أو متحكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه. صحيح، الرجل الكبير يحب المال مثل الشاب، بل ممكن الشاب يكون يعني لا ليس زاهدا، زاد استثنينا، لكن الشاب يصرف، ممكن شاب يصرف تعطي له مال لا يقعد يقول طيب، لأن هذا المال لغاية آخر الشهر فأنظمها بحيث يكفيني آخر الشهر. الكبير يعني ممكن يفعل كده، لكن الشاب ممكن تديله مال يصرفه كله فيه. لكن يعني احيانا يزيد حب المال عند الشيخ الكبير اكثر من وجوده عند الشاب، عند الشاب. طيب والحديث فيه من المطابقه وبديع الكلام وفيه الغايه من ذلك، ان الشيخ من شانه ان تكون اماله وحرصه على الدنيا قد بنيت، حرصه على الدنيا بعد كل هذا العمر وبعد كل هذا، المفروض يعني كما يبلى الجسد يبلى معه لك لا ده انا قلب شباب، ده الدهن في العتب. طيب قال فقد بليت على بلاء جسمه اذا انقضى عمره ولم يبق له الا انتظار الموت، فلما كان الامر بضده يعني صار متعلقا بالمال ذم الشيخ بسبب شده تعلقه بطول العمر وحرص على المال. هو لو حرص على طول العمر من اجل الطاعه، ان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، احنا راينا الشيخ حسن البنا رحمه الله عليه طال عمره وحسن عمله، وتركب معاه السياره في اي سفر ما يكبر ويصلي طول السكه ويسبح ويفيد المسلمين وعقله حاضر ما شاء الله تبارك الله رحمه الله عليه، وزوجته داخله على 90 سنه تحضر معايا كل شهر الدرس بتاع النساء في القاهره، تحضر معايا ومعاها نساء ما شاء الله لا قوه الا بالله، عقل حاضر وهمه عاليه، وانا بدرس مثلا في منطقه اسمها ارض اللواء وهي بتيجي من الشيخ زايد طابق اوبر وتحضر، سبحان الله سبحان الله. طيب فهنا في عند الشباب حرص، لكن المشايخ الشيوخ احيانا يكونون أكثر حرصا من الشباب، والشباب أليق بهم لأن الشاب عنده كثرة رجاء لسه بيفكر في أمور في الدنيا كثيرة جدا، فلسه في دوام استمتاع ودوام لذات في الدنيا. قال القرطبي في هذا الحديث كراهة الحرص على طول العمر، نقول الإمام القرطبي نعم إلا فيما يتمنى الإنسان في حسن العمل، خيركم من طال عمره وحسن عمله، وان طول العمر احيانا تخليك تفوق السعداء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ثلاثه اصدقاء اثنان مات شهيدين وبقي واحد ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه اعلى منهم، فتعجب الصحابه فقال الم يصم بعدهما كذا وكذا، الم يصلي بعدهم كذا وكذا. فممكن مع طول العمر الانسان يصل الى درجه اعلى من درجه السعداء، الله المستعان. فالحرص على طول العمر وكثره المال هذا ليس بمحمود. وقال غير القرطبي الحكمة في التخصيص بهذين الأمرين، لو حرص على طول العمر من الحرص يساوي الحب، لأنه لا تحرص إلا على ما تحب، طول العمر وكثرة المال فقال: الحكمة في التخصيص بهذين الأمرين أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه. هو صحيح الإنسان يقول لك أنا أضحي من أولادي وخير الولد ولد الولد، غير صحيح بمعنى هو صحيح ولد جدا وممكن يفضله على نفسه كده شيء من الحماس، شيء من الحماس، واستحالة يكون ولد الولد أغلى من الولد. أوعى تصدق هذا كلام باطل، مثل باطل، أعز الولد ولد الولد باطل تمام، باطل تمام. وهل فهل كان مثلا الحسن والحسين عند النبي صلى الله عليه وسلم اغلى من فاطمه وعلي؟ لا والله، لا والله. واي واحد اسال اي واحد جد الان، هل ولد ولدك اغلى من ولدك؟ صحيح، لا تصدق هذا الكلام ابدا، بل حب ولد الولد من حب الولد، هذا الاصل. طيب، لكن الحقيقه ان الانسان بيحب نفسه، واذا سيظهر عند يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ودول أغلى الناس. يفر من محمد صلى الله عليه وسلم، يفر من أمه وأبيه، وإبراهيم يفر من أبيه، ونوح يفر من ولده. هذا طيب أنت تقول لأنهم كفار، لكن حتى الغير كفار، عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل تذكروننا يوم القيامة؟ هل تذكرون أزواجكم؟ قال: أما في 3 مواضع فعلا. وعائشة دي أحب الناس إليه، أحب من الرجال والنساء وكله، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احب الناس الي؟ قال عائش. قال: من الرجال. قال: ابوه. فالشاهد ان هو ابوها برضه بعد عائشه، يعني عائشه هي احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهي تقول، هي فاكره بقى ان طالما هي احب الناس ان يوم القيامه سيكون عليها حريصا. لا، قال: اما في 3 مواضع فلا. وذكر الصراط والميزان وتوزيع الكتب، 3 مواضع لا يبتغي الانسان الى نفسه. فالحقيقه انه لا يوجد أعز عليك من نفسك، هذه الحقيقة. فلا يوجد أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه، فهو راغب في بقائها. ولذلك حب الولد ناتج عن هذا، لأن الولد بيعطيك إحساس إن أنت لسه موجود. ولذا المصريين يقولون اللي خلف، مع إنه مات ولا ماتش، ده مات وشبع موت، لكن اللي خلق، اللي خلف ما ماتش. لكن مثال بقى أعز الولد ده في حكاية الاستمرارية، الإنسان يحب يستمر، يحب يبقى، ولن يبقى لأنه مكتوب عليه الفناء، فيحب يبقى من خلال ذريته. طيب، فأحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه فهو راغب في بقائها، فأحب لذلك طول العمر، وأحب المال لأنه من أعظم الأسباب. هو أريد مال عشان لما المرض يجي أتداوى عند أحسن الأطباء وأجيب أفضل الأدوية وهكذا. فيحب المال لأن المال يعينه على بقاء الصحة والاستمتاع. فأحب المال لأنه من أعظم الأسباب في دوام الصحة التي ينشأ عنها غالبا طول العمر. غالبا الصحة سبب لطول، سبب، لكن الأعمار كلها بإذن الله. لكن الصحة ربنا أحيانا سبحانه، إلا ممكن الإنسان في كل صحة ويموت، لكن الصحة أحيانا والغالب عند الناس أنها سبب في طول العمر. وابن القيم له تفصيل طويل في هذه المسألة. فهو من أعظم الأسباب في دوام الصحة التي ينشأ عنها غالبا طول العمر. فكلما أحس بقرب نفاد ذلك اشتد حبه للمال ورغبته في دوامه، واستدل به على أن الإرادة في القلب. طبعا العقل أصلا في القلب، هو تصدق أن العقل موجود في المخ؟ هذا غلط. المخ فيه مراكز، لكن هذه المراكز تلقى الإشارات كلها من القلب، يعني مركز التفكير، مركز البصر، مركز كلها موجودة هنا، لكن كلها لا تعمل إلا بالإشارات والتوجيه التام من القلب. فالعقل فين؟ ولذا قال لهم قلوب لا يفقهون فيها. والمازري وطبعا ده الفقهاء المالكية قال العقل في الرأس ولا العقل في القلب. وفي رواية مسلم قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال عن داوود قال عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة، هذا حديث نستدل به شرح المفاد، إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن. عايز قراء، فجحدوا 300 واحد، كلمة قارئ يعني حافظ، قارئ يعني حافظ. ولذا اقرأ ورتل كما كنت ترتل الدنيا للحفظة. فجاءه 300 قارئ قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، الظهر، فتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، يعني حفظوا الناس، علموا الناس القرآن، كما قست قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورة كذا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، يعني كان في سورة طويلة مثل سورة التوبة، سورة براءة، وأنا نسيتها. ها؟ وأنا نسيتها. سبحان الله، ده أبو موسى الأشعري، وده من أفاضل قراء القرآن ومن أجمل الناس إيه؟ صوتا. إنك أوتيت مزمارا من آل داود. فأبو موسى الأشعري جمع، طب هو جمع القرآن، لأن درس يوم الجمعة فاكرين كان هو تحول صار إيه؟ أمير البصرة بعد حكاية المغيرة بن شعبة لما اتهم بالزنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعت أبو موسى أمير، فجاه هو صلى والمغيرة راح للتحقيق، ذهب إلى التحقيق عند الخليفة. فأبو موسى الأشعري قراء من القراء، فأتى بالقراء فقعد ينصحهم رضي الله عنه. قال: وإنا كنا نقرأ سورة، هو مش فاكرها، كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا. هذه آية، آية من ماشي منسوخة، منسوخ ايه تلاوتها، او تحولت الى حديث مثل. وطبعا لعل السوره دي سوره الاحزاب، لان كان في سوره الاحزاب كان فيها يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم، كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. هذه كلها كانت آيات ونسخة، وصارت أحاديث قدسية. فهنا لو كان لابن آدم وادي، أصلها إيه؟ آية منسوخة. من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، إما أنه يموت في التراب، وإما أنه مهما يأكل أو يأكل لا يقتنع إلا التراب. قال: وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، لا تبدأ بسبح، سبح اسمك ربك، سبح اسم ربك الاعلى، سبح لله كذا، الصف والحشر والتغابن، فانسيتها. نقص التواضع، يقول: انا كنت فاكر نسيت، غير اني حفظت منها يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فتكتب شهاده في اعناقكم، كانت كده الايه، مش لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا، لا، لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. كانت آية. والحديث كما ذكرت لك فين؟ في صحيح مسلم، افتكر 1050، رقمه 1050، يعني 1050 و10,050، 1050، 1050، 1050. طيب، فإذا الإنسان مهما طال عمره ومهما كبرت سنه متعلق بالصحة والمال، والمال لأنه سبب الصحة، والصحة لأنه سبب طول العمر، متعلق بهذا. هذه جبلة الإنسان، مخلوق جبلته هكذا. ولكن الأنبياء، هل هم الأنبياء هكذا؟ لا، لأن الأنبياء حياتهم العظيمة بجوار الله، الرفيق الأعلى، يحبون الرفيق الأعلى، فكل واحد منهم يعلم متى سيموت. الأنبياء يعلمون متى موعد موته، الأنبياء ما فيش موت يأتي بغتة للنبي أبدا، انسى الكلام، النبي يعلم متى سيموت. ولذا آدم عليه السلام لما جاءوا الملائكة تقبض روحه قال لهم: بقي لي 40 سنة، قالوا: ألم تعطيها لابنك داود؟ على طول محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم، وقلب للرفيق الأعلى، وخير بأنه يبقى. لكن وموسى عليه السلام خير بأن يبقى، طب أبقى، قال: ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة سنة تعيشها. قال: ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن. قال: فالآن. فالأنبياء لا يفضلون طول العمر، وإنما يفضلون قرب الله عز وجل بعد أن أبلغ وأدى الأمانة خلاص. طيب، ننتقل إلى باب آخر. قال: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. ممكن تشيل كل ده وتسميه باب ايه؟ الإخلاص أو النية، نية الصدق. قال ابن بطال، ابن بطال هذا يستفيد منه كثيرا الحافظ ابن حجر العسقلاني، وأنا كنت أقول ابن بطال مسمي كتابه فتح الباري، غلط، أنا غلط. خشي المصنف أن يظن أن من بلغ الستين وهو مواظب على المعصية أن ينفذ عليه الوعيد، فأورد هذا الحديث المشتمل على أن كلمة الإخلاص تنفع قائلها، إشارة إلى أنها لا تخص أهل عمر دون عمر. يعني خاف المصنف أن أعذر الله إلى عبد أو إلى رجل، طبعا الرجل هنا تشمل الرجل والمرأة، بلغوا سن الستين. المصنف خاف إن اللي مواظب على المعاصي وبلغ 60 سنة ييأس وخلاص، ما ربنا أعذر إلى سن 60 وأنا بلغت 60 وما زلت على معاصي، إذا ما فيش أمل خالص، لا أمل، انتهى العذر. لكن ده غير صحيح، الإنسان حتى لو قبل موتي قبل الغرغرة ولو بدقائق تاب، تاب الله عليه والتاب من الذنب، ويقول يا عبادي الذين أسأل. فخاف إنه الإنسان اللي بلغ 60 ومواظب، وناس كتير بلغوا 60 كلنا عصاه ولاد عصاه، فخاف فجزاه الله خير. قال فأورد هذا الباب المصنف هنا البخاري، المصنف يعني البخاري، البخاري خاف، وده يدلك على فقه الإمام البخاري. الإمام البخاري فقيه، لكن طبعا ليس أفقه من الأئمة الأربعة وغيرها، لكن الإمام البخاري خاف من إن هذا الحديث يشير إلى الناس، إلى كل من بلغ 60 وما زال على شرب القمر والمعاصي فعليه باليأس، فخاف فأورد هذا الباب اللي هو باب إيه؟ العمل الذي يبتغى دي، يعني يا أيها الذي بلغت 60 وغيرك طبعا سارق إلى عمل وابتغي به يغفر لك. فأورد هذا الحديث المشتمل على أن كلمة الإخلاص تنفع قائلها حتى لو كان بلغ، نعم، إشارة إلى أنها لا تخص أهل عمر دون عمر ولا أهل عمل دون عمل. قال ويستفاد منه أن التوبة مقبولة ما لم يصل الإنسان إلى الحد الذي لا تقبل فيه التوبة. سبحان الله، الوصول إلى الغرغرة يعني بداية تحرك الروح ووصولها إلى الحلقوم. فيستفاد منه أن الأعذار لا تقطع التوبة بعد ذلك، وإنما تقطع الحجة. يعني أعذر الله بمعنى بلغت الحجة، وليس أعذر بمعنى خلاص أنت تستحق العذاب الآن، ولكن لم يعد لك حجة، سارع بالتوبة، الحق نفسك وتوب إلى الله. وإنما تقطع الحجة التي جعلها الله للعبد بفضله، ومع ذلك فالرجاء باق، الرجاء باق. ثم عجيب البخاري قال باب إيه ثاني؟ باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. وبعدين راح بعد لحظة كده راح قال إيه؟ وفيه سعة. وكذا البخاري قال وفيه سعة، سبحان الله، وفي نسخة كده فيه سعد بدون وفيه سعد، والمقصود هنا هو سعد أعظم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والحافظ ابن حجر اللي قلت لك هو أعظم شارح البخاري وأعظم مدافع عنه، البخاري عنده معلقات، الحافظ ابن حجر غلق معلقات قبل الله عز وجل، يعني ألف أتى بكل المعلقات وجاب لها أسانيد صحيحة فغلق التعليق، ولذا الكتاب اسمه تغليق التعليق. فاستغرب ما معنى فيه سعد، فبحث فوصل الحديث يعني في كتاب الفرائض برضو عند البخاري وغيره، نعم، وغيرها من في المغازي وغيرها من رواية عامر بن سعد عن أبيه. عامر سعد بن عوز عنده ابن اسمه ايه؟ وعنده عمر، لا عمر سيء، عمر سيد ده شارك فترة الحسين رضي الله عنه، عامر هذا صالح. من رواية عامر بن سعد عن أبيه في قصة الوصية، وفيه الثلث والثلث كثير، وفيه قوله فقلت يا رسول الله، لما مرض ظن أنه هيموت ولم يموت رضي الله عنه، أخلف بعد أصحابي، يعني هل أنا أخلف، يعني هل ممكن عمري يطول بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله. شايف، شفت الإمام بتاع البخاري، وشفت الحديث هذا، وشفت الحافظ ابن حجر لف وجابها كيف، انا وانت من لا نستطيع، انا عجزة مساكين معوقين، راح جابها وجاب في بحث في البخاري وغيره، وجاب في المغازي ان كلمه وفيه سعد، ان سعد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجه ورفعه. شفت كلمه فيه سعد؟ هل لو انت عرض عليك الحديث البخاري فيه سعد توصل لها؟ هل بالنسبه انا شوف انزل العلماء. الله اكبر. طيب نكتفي بهذا القدر، ننتقل على اللؤلؤ والمرجان. الله فيكم.
لا مش رقم 1050،
رقم
يقول لتوبة لا يقول توبة والغرغرة.
لا الغرغرة ممكن تأتي من سنة الثمانين التسعين في أي وقت من العشرين بعد الغرغرة. لا توبة، التوبة لا تقبل
بعد الستين لو جاء البر والأمان.
لو جاء بعد 60 غرغرة وتاب الإنسان عند الغرغرة لا تقبل، لا 60 ولا 70 ولا حاجة خالص.
بعد
لا بعد الستين المقصود الحجة قامت، ملهاش علاقة بالتوبة، التوبة مفتوحة لكن الحجة تمت كده، الحجة تمت، باقي لك ايش؟ توب توب، هذه النقطة حجة. طيب درس اللي هو ايه؟ بلغه سن الست. سميه بلغه سن الست، مش عاجبك يعني؟ نحن في الحديث التاسع عشر بعد 406,000، 6419. قال حدثني عبد السلام ابن مطهر، البخاري يقول حدثني عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله من امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ، هنا قام عليه النبي خلاص، أو لم نعمركم فيه ما يتذكر، فيه من تذكر، فهنا قد عمره إلى سن 60 سنة، وهذا 60 لم يعد له عذر في أن يعني يفعل ما يفعله غيره. حتى بلغه 60 سنة، وال60 سنة طبعا هجري ولا ميلادي؟ الميلادي لا اعتبار له في الشرع، شهور وسنين ميلادية لا اعتبار لها في الشرع نهائي. فال60 سنة يعني 60 سنة هجرية، ودي تساوي حوالي 57.5 سنة ميلادية، تساوي حوالي 57.5 سنة ميلادية. أعذر الله، يعني الله عز وجل قد لم يعد عند هذا الرجل بعد هذا السن عذر في أن يفعل المحرمات ويشتهي النساء وينساق وراء شهوته. والحديث الذي يليه وهو يعني استكمال له، الحديث الـ20 بعد 406,000، حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله ابن سعيد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب أي الزهري قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وده كبير التابعين وأعلمه، أن أبا هريرة رضي الله عنه، وسعيد سمع من كل الصحابة تقريبا وبالذات من عمر وأبي هريرة، قال إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. الدنيا وطول الأمل، يعني الإنسان يبلغ 60 70 80 90 100، لا يزال دائما حتى لو هو على الفراش ومصاب مثلا بأمراض أو بالشلل أو بأمراض الشيخوخة الضخمة جدا، ومع ذلك عنده حب الدنيا وطول الأمل. ها هو هذا الإنسان إلى أن تخرج الروح، إلى أن تخرج الروح، لكن عنده دائما حب الدنيا وطول الأمل. وناس كثيرون عند الموت يوصون ويتذكرون الأموال وديوني وكذا، سبحان الله. ولذا وهذا الحديث طبعا متفق عليه، احنا قلنا كل هذه الاحاديث، لا الكتاب الرقاق معظمه متفق عليه. هذا الحديث اخرجه مسلم في الزكاة في باب كراهة الحرص على الدنيا، قال: قلب الشيخ شاب. شاب هنا وصف للشيخ، وممكن تقرأ شاب على شاب على، لكن الإمام مسلم قال شاب على، يعني قلب الرجل الكبير الشيخ الكبير لا يزال شبابا على، أو شاب على يعني رغم كبره، فهي المعنيين واحد، بس واحد فعل اللي هو شاب، واحد اسمه اللي هو شاب. شاب على حب اثنتين، حب العيش يعني حب الحياة والمال. فهنا قلب الشيخ شاب يعني قوي، أن الشباب مظنة القوة، لأن المحبة في قلب الشاب تستحكم فيه. الشاب بيحب الدنيا، يريد يتزوج، يأكل، يشرب، يلعب، فالشاب في قوة في حب الدنيا، فمستحكمة المحبة في قلوب الشباب إلا من رحم الله. ففي شباب في الصحابة والتابعين كان شابا ولكن الدنيا لا تساوي عنده شيء، في البخاري نفسه هكذا، الإمام النووي رحمه الله كثيرون كانوا على هذا، حتى الشيخ حافظ أحمد حكم رحمه الله رغم هذا العلم الكبير جدا. طبعا الشيخ حافظ حكم ده شيخ الشيخ ربيع المباشر، لأن الشيخ ربيع كان في المعهد الذي يرأسه وعميده الشيخ حافظ أحمد حكم، وحافظ أحمد حكم من 100 فوق الـ30، وقيل عنده 28 سنة والمستعان. فهناك شباب يطلقون الدنيا، وهذا من شدة علمه، وكان عبد الله بن الزبير هكذا رضي الله عنهم. طيب، فعنده الأمل، يعني الأمل في طول العمر، دايما الإنسان يرى الموت ومع ذلك عنده أمل، عنده أمل طول العمر، سبحان الله. بنقرأ الحديث ثم نشرح إن شاء الله. وفي الحديث 21 بعد 406,000 قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم بن ابراهيم، ده مش الامام مسلم، مسلم تلميذ البخاري، لكن مسلم بن ابراهيم ده غير مسلم بن الحجاج. مسلم بن ابراهيم قال: حدثنا هشام قال حدثنا قتاده، وقتاده دائما يحدث عن انس رضي الله عنه، انس تلمذته الثلاثه اساسي، قتاده وهو ابن العام السدوسي وكان اكمه يعني مولود اعمى، وثابت البناني والحسن البصري رحمه الله، وحميد الطويل كذلك. قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. حب المال وطول العمر يعني حب طول العمر، فمهما يكبر الإنسان عنده حب للمال، ويقول: أريد أعطي أحفادي، أريد أعطي أولادي، أريد كذا، حب المال وطول العمر، يعني حب أن يطول به العمر، متعلق العمر متعلقا بالدنيا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم، يهرم يعني يشيخ، يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان، يشب يعني يظلان شبابا، يظلان موجودين، يعني الحرص على المال والحرص على العمر، الحرص على المال والحرص على العمر. وهذه نفس رواية مسلم، نفس رواية الإمام مسلم رحمه الله. وفي رواية للبخاري: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. رواية البخاري الحرص، هنا الحب، رواية البخاري الحرص على المال، حرص على العمر، هنا حب المال وحب العمر. هي لأنه لا يحرص الإنسان إلا على ما يحب، الإنسان لا يحرص إلا على ما يحب، أما الذي لا يحب لا يمكن يحرص عليه أبدا. فلا بأس بأن يعني، طبعا معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها بروايتين، قالها مرتين ثلاثه. وفي روايه: يهرم ابن ادم وتبقى معه اثنتان، تبقى يعني تطول معه اثنتان، الحرص والامل، الحرص والامل. وهذا ليس في البخاري ولا في مسلم، لكنه حديث صحيح رواه الامام احمد وصححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع. فيكبر يعني يطعن في السن، يكبر يطعن في السن، ويكبر معه يعني يعظم معه، فتقول يكبر وتقول يكبر في اللغة الصحيحة، يكبر ويكبر. والكبر هنا مثل الكسرة، يعني يكثر معه، لأن الكبر هو ما هو كثرة عدد السنين، الكبر كثرة عدد السنين، فإذا يكثر هي يكبر. قال الإمام النووي رحمه الله، هذا مجاز طبعا، خلي بالك النووي ابن عبد رحمهم الله رحمة واسعة. شوف إن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قام بعمرة عن الإمام النووي رحمه الله، وقام بعمرة عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، وقام بعمرة عن ابن تيمية. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ اللي هو المفتي الحالي يعني، راح عمرات لا عدد لها. وطبعا رأس الحج يعني دايما هو رئيس الحج من أيام الملك فهد رحمه الله، ممكن يكون حج 40 سنة ميرا من الحج. الإمام النووي طبعا إمام عظيم جدا، والحافظ ابن حجر العسقلاني لا يمكن الاستغناء عن هذين أبدا أبدا. ولا وإن البخاري رحمه الله لو شرح نفسه ما كان يشرح نفسه مثلما شرحه الحافظ ابن حجر العسقلاني. فأمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني، وتشرف بمصر. والإمام النووي أعظم شارح للإمام مسلم، وكتبه في الحديث والعلوم كتب عظيمة جدا، لكن عندهما تمشعر في مسائل الصفات، وعندهم شيء من التصوف في القول بالتبرك بآثار الصالحين. وإذا كان المقصود بالصالحين الأنبياء فنعم، يتبرك بآثار الأنبياء، أتبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم، شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل نتبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم؟ خطأ طبعا. وإن كان كثير يقولون هذا، والمالكية يقولون هذا، ويستدلون بحديث أم أيمن البركة الحبشية لما شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك إناء تحت سريره كان يبول فيه. فهي قامت، وهي طبعا الجارية النبي صلى الله عليه وسلم، ورثها عن أبيه عبد الله سوداء رضي الله عنه، قامت فحرقت، شعرت بالعطش فشربت البول. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قالت شربته، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا حديث ايه؟ ضعيف. هذا حديث ضعيف، يستدلون به المالكية وغيرهم على جواز، على ان بول النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، هذا غير صحيح. بل بول النبي صلى الله عليه وسلم مثل بول باقي الخلق، الا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في كل شيء مثل باقي البشر الا فيما استثني، لانه قال قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، وقال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسوا. فالاصل ان يعامل على معامله ايه؟ البشر في كل شيء، لكن عرقه ونخامته وشعره ثبت التبرك بها عن الصحابه رضي الله عنهم، بل ثبت ان هو نفسه كان فضلة وضوء وشاوي يعطيها للناس. ولما في الحديبية قص شعره كان يقص ويناوله للناس يتبركون به. فهنا لا يخرج المثلية، يعني لا يخرج كون النبي صلى الله عليه وسلم مثل باقي البشر إلا بدليل، إلا بدليل نستخدم الأشياء بدليل. لكن بوله إيه؟ وبرازه طبعا بدليل، إنه كان يغسله صلى الله عليه وسلم وياخد إداوة معاه. والدم النبي صلى الله عليه وسلم، هل دم طبعا هل الدم نجس؟ هذه مسألة فيها درست أقول قول إن الدم نجس مطلق، قول إن الدم طاهر مطلق، قول وسط إنه إذا فحش فهو نجس، وده قول ابن عباس وده ما هو الصحيح. لكن اللي قالوا إن الدم طاهر مطلقا استدلوا بأن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يتعب دم، واستدلوا بحديث عباد بن بشر انه صلى ويتشحط في دمه، هو كان يحرس هو وعمار، فعمار نام رضي الله عنه وعباد يحرس وكان يصلي، فجاءه سهم، السهم اصابه فظل يصلي حتى اصابته 6 سهام، فصار يتشحط في دمه فايقظ عمار، لكنه اكمل ثلاثه. ولذا الحسن البصري رحمه الله في البخاري يقول ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، هذا دليل اللي قالوا الدم طاهر. واما الذين قالوا الدم نجس فاستدلوا بانه كان يغسل، واستدلوا طبعا بما ورد في دم الحي، دم الحي ده خارج من السبيلين، واي شيء خارج من السبيلين اي شيء الا المني نجس، اي شيء خارج من السبيلين الا المني نجس. والمذي فيه قولان للامام احمد رحمه الله، الحق بالمني في روايه واخرجه عن المني في الروايه والصحيح انه يخرج، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل، قال اغسل ذكرك من المزي يعني. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يعطي شعره ولا بقيه شرابه الناس يتبركون به، الامام النووي قال فيه التبرك باثار الصالحين، والحافظ ابن حجر قال فيه تبع للنووي، لان الحافظ ابن حجر بعد النووي تبع للنووي قال فيه التبرك، وده غلط، لانه لم يتبرك الناس باي اثر لابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولم يتبرك بشعرهم ولا بشيء من هذا. اذا المساله خاصه بالانبياء، الانبياء. فهنا قول النووي هذا. طيب النووي كمان يؤمن بايه؟ بمساله المجاز، واحنا قلنا لا يوجد شيء اسمه مجاز نهائيا نهائيا. واما طبعا النووي وغيره كل اللي يقول بالمجاز الاشاعره كلهم يستدل في سوره يوسف، واسال القريه التي كنا فيها، قال اسال القريه معناها اسال اهل القريه، فكلمه القريه مجاز للدلاله على اهل القريه. نقول لرد عليهم يعني، نقول لا يوجد كلمة مجاز نفسها تمتلك في الكتاب والرسول. ثانيا التأويل، هل في تأويل عند أهل السنة؟ آه في، لكنه تأويل محدود وله ضابط. أما التأويل ده عند الأشاعرة، الأشاعرة كل صفات الرب يؤولونها، يثبتون 7 صفات عارفينهم أنتم، قدرة إرادة العلم، بعدين السمع والبصر تقتضي الحياة الكلام سبع. تمام كده؟ غير ال7 صفات دول ما يثبتوش أي صفة، يعني ربنا لا عنده عزة ولا له حكمة يعني. إن سألت بس هم يعني لو جيت تسأل مثلا علي جمعة، لا ما بيهربش، تقول له هل الله من صفات العزة؟ طبعا، لكن العزة بمعنى إرادة. فدايما هم ما يثبتوش ولا صفة للرب إلا السبعة هذه، سبع، لكن لا حكمة ولا عزة ولا خلق. من العجيب، ان الاشاعره شيخ الازهر وغيره لا بس شيخ الازهر يعني ترك الاشاعريه الى الماتريديه، والماتريديه بيثبتوا برضه 7 صفات بس بيزيدوا الخلق، لكن الخلق، لا الخلق الكلام ما قلت عند الاثنين الخلق، فبيزيدوا صفه الخلق ان ربنا خالق سبحانه وتعالى، لكن عند الاشاعره ربنا ليس خالق. طب ما ايه يعني المخلوقات هذه؟ اراد ايجاد شيء اراده، عند المعتزله ما فيش حتى اراده، المعتزله ما فيش ولا صفر ولا السبعه ولا ثمانيه، لكن عندهم وجود الرب ادى الى وجود العالم فلم يخلقه، فهو الرب عله للعالم، مثل النار عله للحراره، لكن مش النار اللي خلقت، الحراره، والثلج عله للبروده، بس الثلج مش هو اللي خلق البروده، فعندهم ربنا عله للعالم. تمام، لن نستفيد. المهم ان الاشاعره تلامذت المعتزلة، نكفر المعتزلة لا بأس، نكفر الأشاعرة الأشاعرة لا يكفر ضلون، لكن الكفر لا إلا الكفر. طيب فعند الأشاعرة في مجاز، يعني هو لو لم يخل بالمجاز اضطر إلى إثبات كل الصفات ولا يثبت إلا 7. أريد نفهم هذا الكلام، هم مضطرون يقولون بالمجاز، لأنه لو لم يخل بالمجاز، إذا سيضطر لإثبات الصفات، هو لا يريد إثبات إلا 7، لا يريد إثبات إلا 7، فمضطر يقول بإيش؟ بالمجاز، قل بالمجاز. فالنووي هنا لما يقول بالمجاز على هذه العقيدة الأشعرية، والمجاز تابع للتأويل، لأن لا يمكن تأويل إلا بإيه؟ بمجاز، لا يمكن تأويل بمجاز، لكن أهل السنة عندهم تأويل، أو عندهم تأويل، لأن عندهم التأويل اللي يؤدي إلى المراد مقبول. أما إن عكس الكلام ولف عن الكلام، يعني لما تقول اليد بمعنى القدرة، الأشاعرة يقولوا هذا الكلام، أهل السنة يقولوا هو في صفتين، صفة اليد وصفة القدرة، أنتم الآن صادرتم صفة لصالح صف، لازم تثبت الصفتين، لابد تثبت الصفتين. فالأشاعرة يقولوا لا، ما فيش حاجة اسمها اليد، طبعا عند الأشاعرة في يد ولا رجل ولا ساق ولا استواء على العرش، استواء على العرش يثبته لفظا لكن يؤوله استوى، يعني استولى. فالمهم هل الأشاعرة مضطرون إلى القول بالمجاز؟
نعم
نعم، ومن غير مجاز يبقى سقط المذهب كله بتاع الأشاعرة، سقط كله. العجيب ان هم ينسبون الى ابي الحسن الاشعري، الحسن تراجع عن هذا المذهب، لكن لا اخذوا مذهبه قبل ان يتراجع ورفضوا التراجع. طيب ما علينا. فهل السنه عندهم تاويل الذي يؤدي الى المراد؟ فمعلوم كده ليست محتاجه للمجال. لما ذكرت لما تقول رايت اسدا يمسك سيفه ويهجم على الاعداء، خلاص معروف انت تقصد رجل، تقصد رجل فارس. مش محتاج اقول اسدا هنا ليس مقصود به الاسد ذو اللبه والمخالب، وانما يقصد به الرجل حين يكون شجاعا. لا خلاص، حتى عوام الناس فاهمينها على طول. تقول لي فلان ده انت اسد، عمره ما بيتخانق، لا تقصد انه هو بيعمل لا ما بيتخيلش كده، على طول بيبقى عارف اسد يعني انت رجل شجاع ورجل قوي. تمام. فاهل السنه يؤول التاويل الذي يؤدي الى ايه؟ الى المراد. الله عز وجل يقول مرضت يا عبدي فلم تعدني. اهل السنه لا يمكن، لو اثبت المرض كفر والعياذ بالله. لو اثبت المرض اليس بركات، لو اثبت المرض لله كفر، لان اي صفه نقص لا الله لا يرضى عليه النقص بحال. طب هو قال مرضت يا عبدي، اثبت لنفسه المرض، لكن سبحانه هو اولها قال الم تعلم ان عبدي فلان قد مرض فلو زرته لوجدتني عنده. اذا ربنا اول او اول اهو، هل تثبت لله المرض؟ لا. طب تثبته لهم اولا؟ لا لا تثبتوش اصلا خالص، لا يجوز. ولما يقول كنت يده التي يبطش بها وكنت سمعه الذي، هل ربنا تحول الى ايد او تحول الى سمع او الى بصر؟ لا سبحانه، ولكننا معروف يعني بارك في يده كما قال وما رميت اذ رميت ولكن. اذا هل عندنا في اهل السنه مجال؟
لا.
هل عندنا تأويل؟
نعم.
نعم تأويل منضبط بتأدية المراد فيما ورد في طلع. زي ربنا له رداء وإزار، لا ما له رداء ولا إزار، ولكن له عظمة وكبرياء، فالعظمة تلازمه والكبرياء يلازمه كلزوم الرداء والإزار. واضحة الآن. فلما يقول الإمام النووي هذا مجال، ها طيب تسامح الإمام النووي؟
نعم.
طب لما اشمعنى بتسامحوا النووي وبتسامحوا الحافظ ابن حجر العسقلاني ما بتسامحوش السيد قطب؟ ده الكلام اللي بيقوله لنا اتباع برهامي واتباع الاخواني بعد كده. نقول يا اخواننا الله يهديكم، كما ذكرت المثال الحافظ ابن حجر العسقلاني فتح الباري وغيره، الامام النووي كتبه بستان ضخم مليء بالثمرات والفواكه والخضروات والنمناجع، وفي ليمونه نصها معطوب او حاجه معطوب، ليمونه معطوب، ليمونه معطوب. لكن حافظ ابن حجر صندوق زباله في ليمونه نصها شريف، سيد قطب، سيد قطب اسف، عباره عن صندوق زباله ولكن في ليمونه نصها شريف. كيف تقارن انت؟ لا يصح هذه المقارنه. والامام النووي التاريخ لا يستغني عنه، المسلمون لا يملكون الاستغناء عن النووي ولا الحافظ ابن حجر العسقلاني، لكن المسلمون لو استغنوا عن سيد قطب وشطب من التاريخ ولا حد، بل بالعكس يكون فائده كبيره جدا. اذا قول الامام النووي هذا مجاز، نتغاضى عن هذه الكلمة ولا نؤمن بها ولا نعتبرها. طيب قال ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال متحكم في ذلك، أو متحكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شباب. صحيح، الرجل الكبير يحب المال مثل الشاب، بل ممكن الشاب يكون يعني لا ليس زاهدا، زاد استثنينا، لكن شاب يصرف، ممكن شاب يصرف تعطي له مال لا يقعد يقول طيب لان هذا المال لغايه اخر الشهر فانظمها بحيث يكفيني اخر الشهر. الكبير يعني ممكن يفعل كده، لكن الشاب ممكن تدي له مال يصرف كله فيه. لكن الراي يعني احيانا يزيد حب المال عند الشيخ الكبير اكثر من وجوده عند الشاب، عند الشاب. طيب والحديث فيه من المطابقة وبديع الكلام، وفيه الغاية من ذلك أن الشيخ من شأنه أن تكون آماله وحرصه على الدنيا قد بنيت، حرصه على الدنيا بعد كل هذا العمر وبعد كل هذا، المفروض يعني كما يبلى الجسد يبلى معه لك لا ده أنا قلبي شباب، ده الدهن في العتب. طيب قال فقد بليت على بلاء جسمه إذا انقضى عمره ولم يبق له إلا انتظار الموت. فلما كان الأمر بضده يعني صار متعلقا بالمال، ذم الشيخ بسبب شدة تعلقه بطول العمر وحرص على المال. هو لو حرص على طول العمر من أجل الطاعة ان الله ان الله قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. احنا راينا الشيخ حسن عبد الله البنا رحمه الله عليه، طال عمره وحسن عمله، وتركب معاه سياره لاي سفر، ما يكبر ويصلي طول السكه ويسبح يفيد المسلمين، وعقله حاضر ما شاء الله تبارك الله رحمه الله عليه. وزوجته، زوجته داخله على 90 سنه، تحضر معايا كل شهر الدرس بتاع النساء في القاهره، تحضر معايا ومعاها نساء، ما شاء الله لا قوه الا بالله، عقل حاضر وهمه عاليه. وانا بدرس مثلا في منطقه اسمها ارض اللواء، وهي بتيجي من الشيخ زايد طاب اوبر وتحضر، سبحان الله سبحان الله. طيب، فهنا في عند الشباب حرص، لكن المشايخ الشيوخ احيانا يكونون اكثر حرصا من الشباب، والشباب اليق بهم، لان الشاب عنده كثره رجاء، لسه بيفكر في امور في الدنيا كثيره، ف لسه في دوام استمتاع ودوام لذات في الدنيا. قال القرطبي في هذا الحديث كراهه الحرص على طول العمر. نقول الامام القرطبي نعم، الا فيما يتمنى الانسان في حسن العمل، خيركم من طال عمره وحسن عمله. وان طول العمر احيانا تخليك تفوق السعداء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ثلاثه اصدقاء، اثنان مات شهيدين وبقي واحد ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه اعلى منهم، فتعجب الصحابه فقال الم يصم بعدهما كذا وكذا، الم يصلي بعدهم كذا وكذا. فممكن مع طول العمر الانسان يصل الى درجه اعلى من درجه الشهداء، الله المستعان. فالحرص على طول العمر وكثرة المال هذا ليس بمحمود. وقال غير القرطبي الحكمة في التخصيص بهذين الأمرين، اللي هو الحرص على طول العمر، إن الحرص يساوي الحب، لأنه لا تحرص إلا على ما تحب، طول العمر وكثرة المال. فقال الحكمة في التخصيص بهذين الأمرين أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه. هو صحيح الإنسان يقول لك انا اضحي من اولادي وخير الولد ولد الولد، غير صحيح بمعنى هو صحيح ولد جدا، وممكن يفضله على نفسه كده شيء من الحماس، شيء من الحماس، واستحاله يكون ولد الولد اغلى من الولد. اوعى تصدق هذا كلام باطل، مثل باطل، اعز الولد ولد الولد باطل تمام، باطل تمام. وهل فهل كان مثلا الحسن والحسين عند النبي صلى الله عليه وسلم اغلى من فاطمه وعلي؟ لا والله، لا والله. واي واحد اسال اي واحد جد الان، هل ولد ولدك اغلى من ولدك؟ صحيح، لا تصدق هذا الكلام ابدا، بل حب ولد الولد من حب الولد، هذا الاصل. طيب، لكن الحقيقه ان الانسان بيحب نفسه، وده سيظهر عند يوم القيامة، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ودول أغلى الناس. يفر من محمد صلى الله عليه وسلم، يفر من أمه وأبيه، وإبراهيم يفر من أبيه، ونوح يفر من ولده. هذا طيب أنت تقول لأنهم كفار، لكن حتى اللي غير كفار، عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل تذكروننا يوم القيامة؟ هل تذكرون أزواجكم؟ قال: أما في ثلاث مواضع فعلا. وعائشة دي أحب الناس إليه، أحب من الرجال والنساء كله، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احب الناس الي؟ قال عائشه. قال: من الرجال؟ قال: ابوه. فالشاهد ان هو ابوها برضه بعد عائشه، يعني عائشه هي احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهي تقول، هي فاكره بقى ان طالما هي احب الناس ان يوم القيامه سيكون عليها حريصا. لا، قال: اما في ثلاث مواضع فلا. وذكر الصراط والميزان وتوزيع الكتب، ثلاث مواضع لا يبتغي الانسان الى نفسه. فالحقيقه انه لا يوجد أعز عليك من نفسك، هذه الحقيقة. فلا يوجد أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه، فهو راغب في بقائها. ولذلك حب الولد ناتج عن هذا، لأن الولد بيعطيك إحساس إن أنت لسه موجود. ولذا المصريين يقولون اللي خلف، مع إنه مات ولا ماتش، ده مات وشبع اللي خلق، اللي خلف ما ماتش. لكن مثال بقى أعز الولد في حكاية الاستمرارية، الإنسان يحب يستمر، يحب يبقى، ولن يبقى لأنه مكتوب عليه الفناء، فيحب يبقى من خلال ذريته. طيب، فأحب الأشياء لابن آدم نفسه فهو راغب في بقائها، فأحب لذلك طول العمر، وأحب المال لأنه من أعظم الأسباب اريد مال عشان لما المرض يجي اتداوى عند احسن الاطباء واجيب افضل الادويه وهكذا. فيحب المال لان المال يعينه على بقاء الصحه والاستمتاع. فاحب المال لانه من اعظم الاسباب في دوام الصحه التي ينشا عنها غالبا طول العمر. غالبا الصحه سبب لطول سبب، لكن الاعمار كلها باذن الله. لكن الصحه ربنا احيانا سبحانه، والا ممكن الانسان في كل صحه ويموت. لكن الصحه احيانا والغالب عند الناس انها سبب في طول العمر، وابن القيم له تفصيل طويل فيها في المسألة. فهو من اعظم الاسباب في دوام الصحه التي ينشا عنها غالبا طول العمر. فكلما احس بقرب نفاد ذلك اشتد حبه للمال ورغبته في دوامه، واستدل به على ان الاراده في القلب. طبعا العقل اصلا في القلب. اوعى تصدق ان العقل موجود في المخ، هذا غلط. المخ فيه مراكز، لكن هذه المراكز تلقى الاشارات كلها من القلب. يعني مركز التفكير، مركز البصر، مركز كلها موجوده هنا، لكن كلها لا تعمل الا بالاشارات والتوجيه التام من القلب. فالعقل فين؟ ولذا قال لهم قلوب
لا يفقهون شيء.
والمازري، وطبعا ده من فقهاء المالكيه، قال العقل في الراس ولا غلط. العقل في القلب. وفي روايه مسلم قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال عن داوود قال عن ابي حرب بن ابي الاسود عن ابي قال بعث ابو موسى الاشعري الى قراء اهل البصره. هذا حديث نستدل به شرح البخاري. الى قراء اهل البصره فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القران. عايز قراء فجحوا 300 واحد. كلمه قارئ يعني حافظ، قارئ يعني حافظ. ولذا اقرأ ورتل كما كنت ترتل الدنيا للحفظه. فجاءه 300 قارئ قد قرأوا القرآن، فقال انتم خيار اهل البصره وقراؤهم الظاهر، فاتلوه ولا يطولن عليكم الامد فتقسو قلوبكم. يعني حفظوا الناس، علموا الناس القرآن كما قست قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورة كذا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها. يعني كان في سورة طويلة مثل سورة التوبة، سورة براءة، وأنا نسيتها. وأنا نسيتها. سبحان الله، ده أبو موسى الأشعري، وده من أفاضل قراء القرآن ومن أجمل الناس صوتا. إنك أوتيت مزمارا من آل داود. فأبو موسى الأشعري جمع، طب هو جمع القرآن، لأن درس يوم الجمعة فاكرين كان هو تحول صار ايه؟ امير البصره بعد حكايه المغيره بن شعبه لما اتهم بالزنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث ابو موسى امير، فجاه هو صلى والمغيره راح للتحقيق، ذهب الى التحقيق عند الخليفه. فابو موسى الاشعري قراء من القراء، فاتى بالقراء فقعد ينصحهم، ينصحهم رضي الله عنهم. قال وانا كنا نقرا سوره هو مش فاكرها، كنا نشبهها في الطول والشده ببراءه فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا. هذه آية، آية آية ماشي، منسوخة، منسوخ إيه تلاوتها أو تحولت إلى حديث مثل. وطبعا لعل السورة دي سورة الأحزاب، لأن كان في سورة الأحزاب كان فيها يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم، كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. هذه كلها كانت ايات، كانت ايات ونسخه وصارت احاديث قدسيه. فهنا لو كان لابن ادم وادي اصلها ايه؟ ايه منسوخه. من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب. إما أنه يموت في التراب، وإما أنه مهما يأكل أو يأكل لا يقتنع إلا التراب. قال وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، اللي تبدأ بسبح، سبح اسمك ربك، سبح اسم ربك الأعلى، سبح لله كذا، الصف والحشر والتغابن. فأنسيتها، نص التواضع، يقول أنا كنت فاكر نسيت. غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم. كانت كده الآية، مش لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا، لا، لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادتكم في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. كانت آية، كانت آية. والحديث كما ذكرت لك فين؟ في صحيح مسلم، افتكر 1050، رقمه 1050 يعني 1050 و10,050 1050 1050 1050. طيب، فإذا الإنسان مهما طال عمره ومهما كبرت سنه متعلق الصحة والمال، والمال لأنه سبب الصحة، والصحة لأنه سبب طول العمر، متعلق بهذا. هذه جبلة الإنسان، مخلوق جبلته هذه. ولكن الأنبياء، هل هم الأنبياء هكذا؟ لا، لأن الأنبياء حياتهم العظيمة بجوار الله، الرفيق الأعلى، يحبون الرفيق الأعلى، فكل واحد منهم يعلم متى سيموت. الأنبياء يعلمون متى موعد موته. الأنبياء ما فيش موت يأتي بغتة للنبي أبدا، انسى الكلام. النبي يعلم متى سيموت. ولذا آدم عليه السلام لما جاءوا الملائكة تقبض روحه قال لهم بقي لي 40 سنة، قالوا ألم تعطيها لابنك داود؟ على طول. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم، وقال بل الرفيق الأعلى، وخير بأنه يبقى. لكن وموسى عليه السلام خير بأن يبقى، طب أبقى، فانضع يدك على متن ثوب فلك بكل شعرة سنة تعيش. قال ثم ماذا؟ قال الموت. قال فلا، قال فالآن. فالأنبياء لا يفضلون طول العمر، وإنما يفضلون قرب الله عز وجل بعد أن أبلغ وأدوا الأمانة خلاص. طيب، ننتقل إلى باب آخر. قال باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. ممكن تشيل كل ده وتسميه باب إيه؟ الإخلاص أو النية، نية الصدق. قال ابن بطال، ابن بطال هذا يستفيد منه كثيرا الحافظ ابن حجر العسقلاني. وانا كنت اقول ان بطال مسمي كتابه فتح الباري، غلط، انا غلط. خشي المصنف ان يظن ان من بلغ الستين وهو مواظب على المعصيه ان ينفذ عليه الوعيد، فاورد هذا الحديث المشتمل على ان كلمه الاخلاص تنفع قائلها، اشاره الى انها لا تخص اهل عمر دون عمر. يعني خاف المصنف ان اعذر الله الى عبد او الى رجل، طبعا الرجل هنا تشمل الرجل والمرأة، بلغوا سن الستين. المصنف خاف ان اللي مواظب على المعاصي وبلغ 60 سنة ييأس وخلاص، ما ربنا اعذر الى سن 60 وانا بلغت 60 وما زلت على معاصي، اذا ما فيش امل خالص، لا امل، انتهى العذر. لكن ده غير صحيح. الانسان حتى لو قبل موته، قبل الغرغرة، ولو بدقائق، تاب الله عليه وتاب من الذنب، ويقول يا عبادي الذين اسرفوا. فخاف انه الانسان اللي بلغ الستين وموظف، وناس كتير بلغوا الستين، كلنا عصاه ولاد عصاه، فخاف فجزاه الله خير. قال فاورد هذا الباب المصنف هنا البخاري، المصنف يعني البخاري، البخاري خاف. وده يدل لك على فقه الامام البخاري. الامام البخاري فقيه، لكن طبعا ليس افقه من الائمه الاربعه وغيرها، لكن الامام البخاري خاف من ان هذا الحديث يشير الى الناس، الى كل من بلغ 60 وما زال على شرب القمر والمعاصي فعليه باليأس، فخاف فاورد هذا الباب اللي هو باب ايه؟ العمل الذي يبتغى به، يعني يا ايها الذي بلغت 60 وغيرك طبعا، سارق الى عمل وابتغي به يغفر لك. فاورد هذا الحديث المشتمل على ان كلمه الاخلاص تنفع قائلها حتى لو كان بلغ، نعم، إشارة إلى أنها لا تخص أهل عمر دون عمر، ولا أهل عمل دون عمل. قال ويستفاد منه أن التوبة مقبولة ما لم يصل الإنسان إلى الحد الذي لا تقبل فيه التوبة. سبحان الله، الوصول إلى الغرغرة يعني بداية تحرك الروح ووصولها إلى الحلقوم. فيستفاد منه أن الأعذار لا تقطع التوبة بعد ذلك، وإنما تقطع الحجة. يعني أعذر الله بمعنى بلغت الحجة، وليس أعذر بمعنى خلاص أنت تستحق العذاب الآن، ولكن ما لم يعد لك حجة، سارع بالتوبة، الحق نفسك وتوب إلى الله. وإنما تقطع الحجة التي جعلها الله للعبد بفضله، ومع ذلك فالرجاء باق الرجاء باق. ثم عجيب البخاري قال باب ايه ثاني؟ باب العمل الذي يبتغى فيه وجه الله. وبعدين راح بعد لحظه كده راح قال ايه؟ وفيه سعد. هو كذا البخاري قال وفيه سعد، سبحان الله. في نسخه كده فيه سعد بدون و، فيه سعد. والمقصود هنا هو سعد، اعظم سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، سعد بن مالك وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. والحافظ ابن حجر اللي قلت لك هو اعظم شارح البخاري واعظم مدافع عنه. البخاري عنده معلقات، الحافظ ابن حجر غلق معلقات فضل الله عز وجل، يعني الف اتى بكل المعلقات وجاب لها اسانيد صحيحه فغلق التعليق، ولذا الكتاب اسمه تغليق التعليق. فاستغرب ما معنى فيه سعد، فبحث فوصل الحديث يعني في كتاب الفرائض برضو عند البخاري وغيره، نعم، وغيرها من في المغازي وغيرها من رواية عامر بن سعد عن أبي عامر سعد بن عوز. عنده ابن اسمه ايه؟ وعنده عمر، لا عمر سيء، عمر سيء ده شارك في قتل الحسين رضي الله عنه، عامر هذا صالح. من رواية عامر بن سعد عن أبي في قصة الوصية، وفيه الثلث والثلث كثير، وفيه قوله فقلت يا رسول الله، لما مرض ظن انه هيموت ولم يمت رضي الله عنه، اخلف بعد اصحابي؟ يعني هل انا اخلف؟ يعني هل ممكن عمري يطول بعد اصحابي؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله. شايف؟ شفت الاذان بتاع البخاري، وشفت الحديث هذا، وشفت الحافظ ابن حجر لف وجابها كيف؟ انا وانت من لا نستطيع، انا عجزه مساكين معوقين. راح جابها وجاب في بحث في البخاري وغيره، وجاب في المغازي ان كلمه وفيه سعد، ان سعد قال له النبي صلى الله عليه وسلم انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجه ورفعه. شفت كلمه فيه سعد؟ هل لو انت عرض عليك الحديث البخاري فيه سعد توصل لها؟ هل مثلي انا الحمد لله انزل العلماء اكيد. الله اكبر. طيب نكتفي بهذا القدر، ننتقل على اللؤلؤ والمرجان. الله فيكم. لا مش رقم 1050، رقم
يقول لهم لا يقول طول
لا، الغرغرة ممكن تأتي من سنة الثمانين سعيد في أي وقت من العشرين بعد الغرغرة. لا توبة، التوبة لا توبة
بعد الستين، لو جاء البر
لو جاء بعد الستين غرغرة وتاب الإنسان عند الغرغرة لا توبة، لا ستين ولا سبعين ولا حاجة خالص. لا بعد الستين المقصود الحجة قامت، ملهاش علاقة بالتوبة، التوبة مفتوحة لكن الحجة تمت كده، حجة تمت، باقي لك ايش؟ توب توب، هذه النقطة حجة تمت. طيب الدرس اللي هو ايه؟ بلغه سن ست، سميه بلغه سن ست، مش عاجبك يعني؟